بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبة الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وآياته الحسنى. يقول المصنف رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. شرع المصنف رحمه الله إلى تلخيص الأقوال في باب المعية، وهذه الأقوال أحبة الكرام سبق أن أشرنا إليها أو ذكرناها، والمصنف هنا أشار أيضا إليها في ختام مبحث كلامه على المعية ولخص آراء الناس وأقوالهم في هذه المعية. فذكر أولا قول السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة. أهل السنة والجماعة يقولون إن المعية معية حقيقية ثابتة لله جل وعلا، وهي بمعنى العلم والإحاطة، ومقتضاها في المعية العامة العلم والإحاطة، وتختص كذلك في المعية الخاصة بكونها ماذا؟ بكونها فيها النصر والتأييد، كما قال الله جل وعلا: لا تحزن إن الله ماذا؟ إن الله معنا. وهذا أحبة الكرام، هذا الإثبات للمعية والإيمان بها لا ينافي أحبة الكرام علو الله جل وعلا بذاته واستوائه على عرشه، كما دلت بذلك النصوص الصريحة في الآيات والأحاديث ماذا؟ النبوية. والمصنف رحمه الله عزى هذا القول إلى السلف الصالح، وهذا هو مذهبهم وهو الحق الذي تدل عليه النصوص، لأن السلف جمعوا في نصوص المعية فآمنوا بعلو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، وآمنوا كذلك به جل وعلا المعية الحقيقية، فلم يلغوا آيات المعية ولم ينكروها أو يكذبوها أو يكذبوا ما دلت عليه كما فعل هؤلاء، ولم يلجأوا كذلك في نصوص المعية إلى التحريف أو التكذيب أو الإبطال كما فعل ماذا؟ هؤلاء. قال القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علو الله واستوائه على عرشه. هؤلاء يقولون، وهم القول الثاني، يقولون إن معية الله مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، وهؤلاء بالغوا وغلوا في إثبات نصوص المعية حتى جعلوا الله جل وعلا مختلطا بخلقه. وهؤلاء أحبة الكرام ذهبوا إلى ذلك بقولهم بسبب قولهم بنفي العلو ونفي الاستواء، فهم نفوا العلو والاستواء أولا ثم غالوا وبالغوا في إثبات آيات المعية، فقالوا إن مقتضاها الحلول والاتحاد. وهؤلاء هم الحلولية، نسبوا إلى الحلولية أحبة الكرام نظرا لقولهم بحلول الله جل وعلا في خلقه، وبعضهم يسميهم بالحلولية والاتحادية من المتصوفة وغيرهم، وهذا نشأ لدى متأخريهم بكثرة. كانوا يقولون إن الله جل وعلا امتزج واختلط بخلقه، وكانوا يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد أنى إن قلت عبدا فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. فهؤلاء زعموا أن الله حل في كل الأشياء، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. فهؤلاء أسأل الله السلامة والعافية، أوداهم الحلول والقول بالاتحاد ونحو ذلك، إلى أن بعضهم غلا فقال من عبد الصنم فقد عبد الله، لأن الله حل أصلا في الصنم. فهؤلاء أجمع السلف على بطلان وإنكار قولهم. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. وذكر هذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظواهر النصوص في المعية، فقالوا إن الله مع خلقه في الأرض، ثم بعد ذلك حاولوا أن يجمعوا بين نصوص العلو في المعية فقالوا إنه في العلو فوق عرشه وهو مع خلقه في الأرض، وكذبوا في ذلك فضلوا. لأن نصوص المعية أحبة الكرام كما ذكرنا سابقا لا تقتضي الحلول بدلالة النصوص على أن الله بائن من خلقه، ولا تقتضي كذلك أنه معهم في الأرض لثبوت ذلك بالعلو، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله ماذا باطلا. هنا المصنف رحمه الله انتقل إلى مسألة مهمة وهي تنبيه مهم. قال اعلم أن تفسير السلف لمعية الله لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم. هنا أحبة الكرام المصنف يريد أن يقول لك إن معية الله على خلقه ليست في العلم فقط، بل هي في العلم والسمع والإحاطة والنصر والتأييد وفي جميع معاني الربوبية، فهي ليست مقصورة في العلم كما فهم بعض من لم يفهم فحصرها في العلم، ولم تخرج كذلك باقي نصوص ماذا باقي نصوص الصفات. ولأجل ذلك لابد أن نعلم ماذا لابد أن نعلم أن المعية تشمل جميع معاني الربوبية. قال هنا بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. المصنف رحمه الله تعالى يشير في ذلك إلى مسألة مهمة جدا، وهو أننا إذا أثبتنا معية الله على خلقه فإننا نثبتها ونثبت جميع ما دلت عليه كذلك من النصوص الصريحة في ذلك. قال تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى علو الله تعالى إلى أن علو الله ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. لماذا أورد المصنف هنا مع مبحث العلو مع مبحث المعية مبحث العلو؟ دائما أحبة الكرام أهل السنة والجماعة وعلمائهم ومن دققوا في التصنيف كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن سار على مدرستهم، تجد أنهم دائما يأتون بمبحثين مقترنين، يأتون بمبحث العلو ويأتون كذلك بمبحث ماذا المعية، ليقولون لك لا فرق بين العلو والمعية ولا تعارض بينهما ولا تضاد بينهما، والعلو والمعية ماذا يجتمعان، وعلو الله جل وعلا دلت الأدلة على إثباته ولا يناقض علو الله جل وعلا معيته سبحانه وتعالى. لذلك المصنف هنا أشار إلى علو الله وأنه ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، ثم قال لك أما الكتاب. الآن ابتدأ المصنف بذكر تنوع الأدلة على إثبات العلو. قال: فيأتي تارة العلو بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. العلو أحبة الكرام كما ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر غيره من المحققين أن وروده في النصوص ورد بأنواع ودلالات متفرقة يجزم المرء فيها بثبوت هذا العلو. فتارة يأتي العلو مصرحا به باللفظ، قال الله جل وعلا: وهو العلي، فمن صفاته أنه جل وعلا العلي. وتارة يأتي التصريح بالفوقية كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. والأصل في الفوقية هنا أن يكون جل وعلا فوقهم في الذات وفوقهم كذلك في الصفات. ومن الأدلة كذلك التصريح باستواء الله على العرش، لأن الاستواء من معانيه العلو والارتفاع. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم ماذا؟ الأرض. ومن عالمين دلالات العلو استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى. وأيضا من أدلة العلو التصريح بكونه في السماء: أأمنتم من في السماء. وكذلك التصريح بصعود الأشياء إليه، فالأشياء إذا صعدت فهي لا تصعد إلا من أسفل إلى ماذا؟ إلى أعلى. وهذا من أدلة علو الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب. وكذلك التصريح بعروج الأشياء منه سبحانه وتعالى، وهذا من الأدلة التي تدل على إثبات علو الله. فعروج الأشياء إليه دل على أنه في العلو. وكذلك التصريح قال الله يا عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وهذا دليل على إثبات علو الله جل وعلا. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه كقوله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لذلك تنوع هذه الأدلة في القرآن تدل دلالة صريحة على إثبات ماذا؟ علو الله جل وعلا على خلقه سبحانه وتعالى. أما السنة كذلك فقد تنوعت الأدلة والدلالات فيها على إثبات علو الله جل وعلا، من ذلك الأدلة القولية والفعلية. أما الأدلة القولية فهي بلغت حد التواتر في ذلك، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صرح بعلو الله جل وعلا، فمن أذكار السجود سبح اسم ربك ماذا؟ ما قال الأسفل، بل قال ماذا؟ الأعلى. وهذا يدل على ذلك. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي الله يا مرحبا. نعم، ولدي سلطان أمس ما يدخل على الجلسات. معي ليس الحمداني، هي مسجل وكل شيء بس حاول ما بقدر، ما في تفعيل. هي مسجل بنفسك. والله لو تتصل في لو تتصل في دايركت لأننا في الدوام. أخذ هذا رقمه 050 433 4444. لا 0 0 0 0 4 3 4 3 3 4 9 4 0 5 0. ويا أنت لحظة شوي خلي بس أتأكد بعدها. 4 3 3 زين 4-4-9-4-4 لا لا سلطان سلطان الدوبل المسلم أما أنت ما طلنا عدنان خلص توصل سلمني على سلمني على جاسم ما تلحقي الله يحفظك تواصل وين الله يحفظك
نعم أحبتي الكرام نستكمل معكم ومعذرة على التوقف يأتي أما أحاديث السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح في الأحاديث بالتصريح بالفوقية لله جل وعلا فمن أذكار السجود سبحان ربي الأعلى وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت ماذا غضبي وهذا يدل على إثبات علو لقوله عليه الصلاة والسلام كتب عنده فوق عرشه وقوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء أي من على السماء وكل هذه الأحاديث يصرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها قوليا بإثبات علو الله جل وعلا على عرشه وأما الأحاديث الفعلية أو الإشارات فقد ثبت أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يوم الجمعة وهو يقول اللهم أغثنا فهو رفع يديه إلى العلو لاعتقاده عليه الصلاة والسلام بعلوه جل وعلا وثبت كذلك أنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فاشهد وأنه قال للجارية أين الله قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة وحديث الجارية من أشهر الأحاديث قال وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص فالعلو صفة كمال والله جل وعلا متصف بصفة الكمال والسفل صفة نقص والله منزه عن النقص أما الفطرة فقد ذكرنا لكم أحبة الكرام سابقا أنه ما دعا داع فقال قط يا الله إلا ووجد في قلبه ضرورة بطلب العلو وهذا يدل على ماذا؟ على إثبات صفة العلو لله وأنها من الفطرة وكذلك المصلين لا يمكن لأحد أن يقول سبحان ربي ماذا؟ الأسفل فالجميع يقول سبحان ربي الأعلى أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله فوق سماواته وأنه مستوى على عرشه وقد نقل هذا الإجماع الإمام الأوزاعي رحمه الله عندما قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات وهذا دليل الإجماع والمصنف رحمه الله نقل الإجماع وأن هذا الإجماع منقول من غير خلاف بينهم لا يكابر فيه إلا من طمس الله قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته فضل عن الطريق ماذا المستقيم والمصنف ختم هذا المبحث بتنبيه مهم وهو أنه صدر منه في بعض كتاباته لبعض الطلبة أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله لخلقه قال ذكرت فيها أن عقيدتنا لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته ثم قال المصنف رحمه الله: وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا المصنف أراد أن يبين في قوله ذاتية ماذا أراد. قال: وأردت بقوله ذاتية توكيد حقيقة المعية لله تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه، لأنه قد فهم البعض أن المصنف عندما صرح بأن المعية ذاتية أن ذلك يفهم منه على أنه ماذا؟ يفهم منه على أنه مختلط بالخلق أو أنه حال ماذا؟ فيه. قال: وقد قال: وما أردت أنه مع خلقي سبحانه في الأرض كيف، وقد قلت في نفس الكتابة كما ترى أنه منزه أن يكون مختلط بالخلق. والمصنف لا يمكن أن يكون يريد بالذاتية هنا الاختلاط، بل هو صرح بأن الله جل وعلا علي بذاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. فمن زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسب ذلك إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. فمن نسب إلى ذلك فمن نسب هذا إلى السلف فقد كذب، ومن اعتقد به فقد ضل وانحرف وكفر بالله جل وعلا لمخالفته النصوص. ولا يمكن لعاقل قدر الله حق قدره أن يقول ذلك. لذلك المصنف أراد أن يبرئ هذه التهمة عنه. قال: وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول، أي القول بحلول الله مع خلقه. قال: في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأشار المصنف رحمه الله إلى مقال نشره في مجلة الدعوة، وقرر فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن معية الله حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، يعني كلمة ذاتية إذا كانت توهم لدى البعض الاختلاط والامتزاج، هنا في هذه الحالة يكتفى فقط بما قاله السلف أن المعية حق حقيقتها، مع التأكيد بماذا؟ بعدم يعني اختلاط الله جل وعلا بخلقه، وعدم القول بالحلول ونحو ذلك. فاستبعاد هذه الكلمة أولى لما قد توهمه لدى البعض من هذه المعنى، مع ذكر أوجه الجمع بين علو الله وحقيقة المعية. قال: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به جل وعلا فإنها كلمة باطلة. كل كلمة تستلزم ما ذكره المصنف رحمه الله فهي كلمة باطلة، يجب شرعا إنكارها والرد على قائلها. قال: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق به. هنا أحبتي يذكر المصنف قاعدة عامة، حقيقة بعض الألفاظ التي توهم أو توقع الإشكال لدى بعض الناس، الواجب أحبة الكرام تجنبها لئلا يظن بالله جل وعلا ظن السوء. قال: لكن ما أثبته، ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله فهذا يجب إثباته، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله. نلخص هذا أحبة الكرام، أن المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: الواجب حقيقة استبعاد كلمة ذاتية، لأنها مع أن المعية حق على حقيقتها، لأن هذه الكلمة أحبة الكرام أولا لم تكن موجودة عند السلف أصلا. فالسلف كانوا يقولون المعية حق على حقيقتها، ولم يقولوا المعية ماذا؟ ذاتية. ثانيا هذه الكلمة إن كانت توهم معنى باطل وهو اختلاط الله جل وعلا بخلقه، أو أن بعض الناس قد يفهمها بفهم غير سليم وصحيح، فكل ما كان يوهم معنى باطلا أو يوقع في لبس أو إشكال فإن الواجب تجنبه حماية لجناب العقيدة وسد لكل منافذ الأقوال الباطلة التي قد توهم ماذا؟ توهم ماذا؟ ذلك. وهذا ما أراده المصنف رحمه الله دفعا لفرية افتراها البعض أن الشيخ قصد بكلمة ذاتية أنه يريد الحلول، أو أن كلمة ذاتية تستلزم الحلول، أو أن الشيخ لم يحسن في استعمالها أو إيرادها، فلم وكلها حقيقة أمور لا تليق ولا تنبغي. فالشيخ رحمه الله هو أجل وأعظم وأعلم من أن يقول بذلك أي بالحلول، أو حتى أن يفهم من كلامه، وخاصة أنه يقرر في جميع كتبه ومقالاته ومؤلفاته ما قرره علماء السنة ماذا؟ الكبار في هذا الباب، وهو على ما عليه أهل السنة من التحقيق في هذا الباب. وفق الله جميع من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.